بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يسر أمورنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 35 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبينا منزلتها وفضلها، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران وأسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم النجاة والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. أول صفة هي صفة الإيمان، هي صفة العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام، هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك وأن تعرف رسولك وأن تعرف إسلامك. فتكلمنا عن هذه الصفة، صفة الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، وبينا مراتب الإيمان اليقيني: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل بهذا العلم، قال وعامل الصالحات. يبقى أولى الصفات كان صفة العلم، العلم كي يسمى علما لابد أن يثمر العمل الصالح، لذا قال وعامل الصالحات، علم ثم عمل. وتكلمنا عن العمل الصالح وضوابط العمل الصالح، وتكلمنا عن شروط قبول العمل الصالح، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وأطلنا الحديث فيها لأهمية الباب، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك بالعلم ثم العمل حققت كمال النفس، فلابد أن تنتقل إلى تكميل الغير، وهذا هو الإسلام، لأن المسلم كالغيث أينما وقع نفع. ربنا من عليك بالعلم فعرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت إسلامك، ومن عليك بعد العلم بالعمل الصالح فحققت الكمال في نفسك باستقامتك على أمر ربك. نقول لك ينبغي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلابد أن يصل ما عندك من خير إلى الغير، الدعوة إلى الله عز وجل، لذا قال وتواصوا بالحق. فوقفنا أمام الدعوة إلى الله، وما زلنا تكلمنا عن مفهومها وعن فضلها وعن حكمها وعن ضوابطها، ثم انتقلنا إلى ذكر جملة من قواعد الكتاب والسنة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل حتى تثمر الدعوة الخير كما أثمرت على يد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن جاء من بعده من أصحابه ومن جاء من بعدهم من أتباعهم من العلماء العاملين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف أمامها قاعدة بعنوان لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن المسائل الشرعية إما أن تكون مسائل فيها النص الصحيح الصريح فيجب عليك العمل والاتباع، وإما أن تكون مسائل لا يوجد فيها النص الصريح الرافع للخلاف فبيكون مناطها مناط الاجتهاد، فيختلف حولها العلماء، هذا له رأيه وهذا له رأيه. هذه المسائل التي لم يأتي فيها الدليل الصحيح الصريح المرجح تظل مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد، ومنه الاجتهاد المعتبر السائغ، وضربت لكم أمثلة كثيرة، وكما تعلمون ما تكرر تكرر، ذكرت على سبيل المثال وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، دي مسألة اجتهادية اختلف حولها العلماء، بعضهم يرى وضع اليمنى على اليسرى على الصدر والبعض يرى الإرسال، نقول لك دي مسألة اجتهاد، يعني إن فعلت هذا لا ننكر عليك وإن فعلت هذا لا ننكر عليك، لماذا؟ لا يوجد الدليل المرجح فتبقى مسألة اجتهاد، افعل أو لا تفعل. فاللي يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد أن يرفع من ركوعه لا إنكار عليه، واللي يضع يديه في جنبيه بعد الرفع من الركوع لا إنكار عليه. كذلك منها قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، مسألة خلاف مصدرها اجتهاد، بعضهم يرى يجب القراءة بعضهم يرى لا تقرأ، وقراءة الإمام لك قراءة، حضرتك أخذت بوجوب القراءة لا أنكر عليك، أنا أخذت بعدم وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية لا تنكر علي، ليه؟ مسألة اجتهاد ما فيش فيها الدليل اللي بيرجح في المسألة، خلاص تبقى مسألة اختلاف واجتهاد سائغ معتبر. من ذلك أيضا النزول في السجود على الركبتين ولا على الكفين، يا سيدي المهم تنزل، انزل واسجد. نزلت على الركبتين ماشي، نزلت على الكفين برضو ماشي، المهم تسجد. سجدت يا خالد احمد الله. انما بقى انا بنزل على الركبتين وانت بتنزل على الكفين، تروح مكشر لي كده. يا اخي اسكت، اتعلم بقى، اتعلم بقى الفقه وتأدب بقى، وخليك خليك فاهم لدينك بقى. خلاص لا تنكر ولا انكر. فدي اسمها مسائل الخلاف المعتبر او الاجتهاد السائغ. الله يرضى عليك يا حجي مراد يا ابا نعيم، جزاكم الله خير. ان شاء الله جاب كوبايه الشاي المغربي بالكشكوشه بالرزه على راي الحج جنينك الله يحفظه. يقول لك شاي الفرد وشاي الغرد وبين السماء والارض، ولازم مولى الدار يخوي يخوي دبا صافي صافي. فنقول لك اتعلم بقى، الله يرضى عليك، احنا صبرنا عليك كثيرا قوي وعمالين نعلمك ونصبر ونفهمك، انت برضو مش عايز تفهم، انت برضو بتدخل اي مسجد عمال تنكش عشان تبدع وتفسق وتخطأ. ما تخليك مسلم بقى، تتمنى السلامة للناس وتعلم الناس بحب وبعلم وبخوف عليهم، بدل من تصيد الزلات والأخطاء. ولازم تعرف مراتب الأعمال وتعرف المسألة دي مسألة اجتهاد ولا مش مسألة اجتهاد قبل ما تنكر، الله يرضى عليك. لأن ربنا بيقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يبقى ده اسمه الاجتهاد أو الخلاف السائغ المعتبر الذي لا إنكار فيه، افعل هذا أو افعل ذاك. يجوز فيه فقط مسألة، هي مسألة المناظرات بين طلاب العلم وبين العلماء للوصول لأقوى الدليلين. يعني مسألة اجتهاد ممكن أنا أخذ برأي وإنت بتاخذ برأي، طب نيجي نتناقش مع بعض، تقول لي يا عم الشيخ أنت قلت بعدم وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، والفريق الآخر يرى الوجوب، ما تيجي نناقش الأدلة سويا، ما الدليل عندك وما وجهة هذا الدليل، فنتناقش مع بعض. هتقول لي يا عم الشيخ أصلا أنا سمعت الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. نقول لك صدق رسول الله. نقول لك برضو النبي لما صلى بأصحابه يوما فبعض الصحابة قرأ خلف النبي، فلما قرأوا خلف نبيهم التبست الآيات على النبي، فلما خرج من صلاته قال لهم لعلكم تنازعونني في الصلاة، لا تنازعوني في الصلاة. فبعدها ما قرأ الصحابة خلف نبيه. يبقى نقول لك الحديث اللي انت ذكرته لا صلاة إلا بأم الكتاب ده للإمام وللمنفرد، أما المأموم في الجهر يخرج بالنص الثاني لا تنازعوني في الصلاة. يا عم الشيخ أصلاً قرأت في حديث المنازعة ده لا تنازعوني إلا بأم الكتاب. نقول لك أحسنت الاستدلال، لكن إلا بأم الكتاب هذه زيادة وليست من كلام النبي، ولكنها إدراج من الراوي، إدراج من الراوي. خلاص فالعلماء يقولون هذه إدراج وليست من كلام النبي، إنما كلام النبي لا تنازعوني في الصلاة بعدها ما قرأ الصحابة خلف نبيهم. واضح؟ وهكذا نبدأ نتناقش في الأدلة، وبعدين أقول لك تعالى طيب الآية بتقول فإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن ها فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية للوجوب، واجب عليك الاستماع. قال العلماء هذه في الصلاة، يبقى لما الإمام يقرأ حضرتك تعمل إيه؟ تسمع. فنبدأ نتناقش كده بالأدلة عشان نوصل لأقوى الدليل. فده جائز نعم، دي اللي بنسميها بقى المناقشات العلمية بين طلاب العلم والعلماء، بس مناطها الأدب. تيجي تناقش بإيه؟ بأدب، وتعرض المسألة مسألة المستفسر السائل الذي يريد الدليل، مش مسألة الايه المعترض. فارق بين معترض وبين سائل مستفسر. انتبه لدي، هي نفس المسألة. مثلا المعترض: يا شيخ، بسوء أدب كده، نعم حدي، يا شيخ كيف تقول بعدم وجوب قراءة المأموم؟ ده اسمه ايه ده؟ معترض، خلاص كده. طيب، انما الثاني يقول لك: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سمعنا انكم تقولون بكذا وكذا وقرأنا رأيا آخر، فما وجه الصواب في المسألتين بارك الله فيكم، بين لنا بالدليل. الله، شوف الجمال بقى هنا، ده مؤدب، ده عايز يتعلم، ده عايز يتعلم، فنرفق به ونحلم ونعلمه بالدليل. إنما الآخر: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالمعترض ده مش عايز يتعلم، هو لو جاء من باب الأدب هنعلمه، وهكذا. علشان كده بدأنا نتكلم عن المناظرات وحكم المناظرات في الإسلام، وقسمناها إلى قسمين: مناظرات محمودة، ودي منطها أن يكون المناظر غايته الوصول للحق بالدليل ويلزم فيها الأدب. في مناظرات مذمومة، مناطها أن المناظر يتبع الهوى والرأي ولا يريد الحق ولا يقتنع بدليل، دينها عنها الإسلام. فبدأنا نقف أمام المناظرات ونفصل ونعمل. مش أنت ملاحظ أن أنا بزيد وأقرر في دي كتير؟ ليه؟ لأنها مهمة أوي، مهمة أوي. فبدأنا نتكلم عن المناظرات وأنواع المناظرات، وبعد كده بدأنا نقف مع أداب المناظرة. في آخر لقاء يا إخوة تكلمنا عن غض الصوت، أغضض من صوتك، ده من أدب المناظر. لا ترفع صوتك ارتفاعا يؤذي، ولا تخفض صوتك انخفاضا يجعل المستمع لك لا يفهم ما تقول، كن وسطا. ولا ترفع صوتك إلا لحاجة. في هذا اللقاء بقى هنواصل، احنا لسه مع أداب المناظرة. لما أجي أناقش حد أناقشه إزاي في العلم؟ إيه الأداب اللازم أرعيها؟ فأنا عندي من الأداب المهمة أول اللي هنتكلم عنها الليلة بإذن الله تعالى، أدب بعنوان: تجنب استخدام ضمير المتكلم أنا أرى. أنا أذكر أنني وقفت مع كلمة أنا دي قريب من 5 سنين في خطب الجمعة، كلمة أنا. وصلت ألمانيا في 28 من شهر فبراير 2007 إلى فرانكفورت، يوم 1 مارس كنت في ساربروكن، وكانت أول جمعة. وأنا جيت من مصر لا علم لي بأحوال الغرب، وصلت ليلا قبيل الفجر الصبيحة يوم جمعة. أنا كنت جايب الملابس بتاعتي، شلتها من على حبل الغسيل مبلولة، لأنا محضر لجمعة ومش عارف هتكلم في إيه. فقبيل الجمعة بساعة جاءني الإخوة ليصحبوني إلى المسجد في أول جمعة لي في ألمانيا. في الطريق بدردش مع الإخوة عن أحوال المسجد وأحوال الناس، إيه العقبات، إيه المشكلات. أنا عندي خلفية بسيطة، لكن ليس السامع كالمعاين. أنا عايز أشوف وأعيش مع الناس، إيه أحوالهم من الناس اللي عايشين هنا. ففي خلال النقاش وإحنا في الطريق من البيت للمسجد، استشفيت إن في علة ومرض عند البعض، هو مرض الأنا. ودي اللي عاملة مشكلة بين المسلمين، كل واحد برأي أنا، يعني جينا بعلالنا من بلادنا وأمراضنا لبلاد الغرب، حب المنصب والتنافس على الإدارات، حتى لو كنت لست مؤهلا ولست من أهل العلم ولا عندي فهم بإدارة أحوال المسلمين ولا إدارة المساجد ولا عندي علم بإدارة وقف المسلمين، مش مشكلة، المهم أكون إيه؟ الرئيس مسؤول. فوقع في نفسي كده موضوع وأنا في الطريق، والله إيه كلمة أنا، فعملت سلسلة اسمها كلمة أنا بنت أمما ودمرت أمما، قعدت فيها 5 سنين وما خلصتش على فكرة، بعد كده مشيت وما خلصتهاش. أصحاب الأنا ما صبروش. فأنا بقى تعالوا نشوف كلمة أنا كده عشان نعرف أدب المناظرة. أنا بقى أختصر لكم 5 سنين في كم جملة كده. قل أنا بنت ودمرت، إنها كلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، فمبناها من أحرف 3، الهمز والنون والمد، أنا 3 حروف أهم، دمرت وبنت. يا أيوة تعالوا نشوف. دمرت عندما كانت فخرا وكبرا وغرورا، أول من دمرت إبليس عليه لعائن الله، أمره الله أن يسجد لآدم سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق المكرم، المكرم بالعلم، وهو سجود عبادة لله الذي أمرك بالسجود يا إبليس، فتنفيذ الأمر عبادة لله. إبليس امتنع، أبى، ممتنع، فتح الله أمامه الباب لعله يرجع ويتوب. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ المفترض يتوب ويستغفر ويندم ويعتذر، لا، اغتر وتكبر وتجبر. قال أنا، أهي كلمة إيه؟ أنا. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، النتيجة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. دمرته ولا لا؟ كلمة إيه؟ أنا، عشان كانت كبر زي ما أنت، أنت مش عارف أنا مين؟ بس عياذا بك اللهم منها، هذه هلاك لك، انتبه له. النمرود ابن كنعان الملك الظالم الذي ادعى الربوبية من دون الله في زمن إبراهيم إمام الموحدين خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فناظره إبراهيم مناظرة في آية واحدة في سورة البقرة، قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا، أهي نفس الأنا، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أرسل الله له بعوضة ناموسة دخلت فيه من خره بأمر الله، استقرت في أم رأسه بأمر الله، فكان لا ينام ولا يغمد له جفن حتى يضرب بالنعال على أم رأسه، وقتله الله ببعوضة. السبب أنا خير، أنا أحيي وأمين، أنا برضو دمرته وأهلك ببعوض فرعون مصر، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، برضو أنا، فأغرقه الله في اليم بكلمة إيه؟ أنا ربكم الأعلى. طيب قارون صاحب المال والثراء والكنوز اللي أهلكه، قال إنما أوتيته على علم عندي أنا، هي برضو عندي أنا، يعني جبت المال بذكائي وخبرتي، وها زي ما انت بتقول برضو وانت مش واخد بالك، ما برضو فيك القارونية تختلف مع الزوجة والأولاد، أنا اللي بأكلكم. انت وصلت لدي، أبشر بالهلاك إن لم تتوب إلى ربك. أنا اللي بتعب، وأنا اللي بشتغل، وأنا اللي بأكل، وأنا اللي بلبس، أنا. قالها قارون والله النتيجة، فخسفنا به وبداره الأرض. دمرت ولا لا؟ لما كانت كبر وعناء وغرور. طيب بانت بقى لما كانت رحمة وتواضع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما تصلوا عليه، الله أمر نبيه أن يقول أنا بشر، تواضع ولا لا؟ تواضع. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم أنا سيد ولدي آدم، كمل كمل يا رسول الله، ولا فخر. يا على التواضع، ده ربنا أمر يقول للبشرية أنا سيد ولد آدم، فمن تواضع النبي قال ولا فخر، أي لا أفتخر ولا أغتر ولا أتكبر، ولكن أبلغكم عن ربي. يا الله، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كانت إيه دي؟ تواضع، كانت رحمة، فبنى بها أمة وأقام بها دولة، حول بها رعاة الشاء والإبل والغنم والبقر من رعاه إلى قادة للأمم. الله أكبر. بإيه؟ إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن احضر كلمة أنا الكبر. أنت مش عارف بتكلم مين؟ لا مش عارف، عرفني بكلم مين. نطفة بدايتك، نطفة قذرة، نهايتك جيفة منتنة مذرة، بين بدايتك القذرة ونهايتك الجيفة المنتنة تحمل بداخلك العذرة، بول وغائط، متنقل، حمام متنقل. مين حضرتك؟ مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف، لا حول لك ولا قوة إلا بربك القوي القدير جل جلاله. مين حضرتك؟ مين أنت؟ مخلوق، شوية برد ينيموك، هشاشة عظام يعجزوك، آفة في الكلية تخليك تعض الأرض ولا تنام ليلك، إذا حبس فيك البول من أنت؟ من أنت؟ تنتنك عرقة، شوية عرق ما انطقش، ما انطقش ريحك، لو رفعت يديك كده بس تزكم أنوفنا، مين أنت؟ وتؤذيك بقى، حشرة بالليل ما تنيمكش، أكلانا برغوث ناموسة ما تنام، مين أنت؟ وتقتلك شرقة، شوية ماء تشربهم تشرق تموت، مين أنت؟ يقول لك فلان ماله مات إزاي؟ جات له ذبحة صدرية، جات له سكتة قلبية، ماله ده كان ماشي ومات. مين أنت؟ أخبرني بربك، من أنت؟ من أنت؟ مقامك في استقامتك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاحذر كلمة أنا الكبر والغرور. يبقى وانت بتناظر أو بتناقش ما تقولش أنا أرى، لا 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 استغفر الله، عندي، لا لا استغفر الله. ما الأول يا عم الشيخ؟ قول قال العلماء، قال المتخصصون، قال الصحابة، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام الليث بن سعد، قال الإمام الأوزعي، قال الإمام النخعي، قال الإمام الشعبي، قال سفيان الثوري، قال ابن عيينة، قال الأعمش، قال حماد. ما تقولش أنا، لأن كثرة كلمة أنا ده متكبر، ده مغرور، يبقى الخصم مش هيسمع منك ولا يقبل الحق من عندك، لأنك فيك إيه؟ كبر. عشان كده بنحذر الشباب من هذه الآفات في مقام العلم. دايما تحقق حديث نبيك، وما تواضع عابد لله إلا رفعه الله. تريد الرفعة تواضع، ربنا يرفعك ويعزك. إنما بالفخر بالغرور بالكبر تنكسر، تنكسر. فلما تجد من نفسك كده ها، قل لها اتق الله، اتق الله، وانسب الفضل لله. قد تكون فصيحا، من من عليك بنعمة الفصاحة والبيان؟ الله. اشكر النعمة وانسبها لله للمنعم، تقولش أنا. من الله عليك بالعلم، صح؟ يبقى المنة لمين؟ لله اللي وفقك ويسر لك سبيل العلم والتعلم، فانسب الفضل لله. واحفظ جميل من علموك، احفظ جميل من علموك. رضي الله عن عمر الفاروق يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم، لأن الجزاء من جنس العمل. خلاص، هتتواضع للمعلم، بعد كده لما تبقى أنت معلم هيتواضع لك المتعلم، هتتكبر على المعلم، لن تتعلم ولن ترقى لأن تعلم، وإن علمت بلا علم جهل عليك الناس. جزاء من جنس عام، كما تدين تدان. اللي بيسيء لأهل العلم ويطعن في أهل العلم مآله إلى الانكسار والانحراف، عافانا الله وإياكم. يبقى احذر كلمة أنا أرى، إلا أن تكون إخبارا فلا بأس بها، ما دام ما فيش كبر ولا فيش كذا، بتخبر الناس أنا مثلا فعلت كذا، لا حرج. إنما اللي بنحذر من أنهي؟ الكبر. أنا بس اتنفخت، دي محتاجة استعاذة وتوبة واستغفار. إنما الإخبار لا حرج، ما تقولش بقى أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، دي بدعة لم يفعلها النبي ولا الصحابة. في الإخبار لا حرج، قل أنا ولا حرج إخبارا، يا فلان ماذا فعلت في الصباح؟ أنا والله استيقظت الساعة كذا. أنا والله استيقظت في حاجة؟ لا، أنا نزلت من البيت لقيت الحافلة ركبت، أنا رحت اشتريت كذا، أنا جبت كذا، لا حرج. هذا كله إخبار لا بأس به. إنما احنا بنحذر من إيه؟ من إيه؟ أحسن، كبر. الكبر، إن الله لا يحب الفرحين، يعني المتكبرين. هنا الفرح هنا معناه إيه؟ المتكبر، مش اللي بيفرحوا، ما لازم نفرح ونضحك ونتبسط، صح؟ عشان كده بقول لك ما تتكلمش في القرآن إلا بعلم، في ألفاظ ممكن حضرتك تشوفها واضحة لكنها على خلاف المعنى، زي ما ضربت لك مثلا كده في قول بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى فضحكت على زوجة إبراهيم عليه السلام سارة لما الملائكة بشروها بغلام وهي عاقر وزوجها كبير في السن، فضحكت، انت يتهالك الضحك اللي هو ايه صح؟ لا، من معاني الضحك في اللغة فحاضت، جات لها الحيض بمجرد البشارة وخلفت إسحاق عليه السلام. توحد الله. يبقى ممكن ألفاظ واضحات في ظنك أنت لكن معناها مختلف من حيث اللغة ومن حيث سياق الآية، فلازم ترجع لأقوال المفسرين. العلم، العلم نور، العلم حياة. يبقى من أداب المناظرة احذر كلمة أنا أرى، رأيي، عندي، قل قال المتخصصون، قال العلماء، فده مدعى لقبول خصمك ما تقول من حق. من أداب المناظر أيضا، ودي مهمة أيضا، تنبيه الخصم على التناقض في قوله. لما تجد خصمك بيتناقض في الأقوال لازم تنبهه وتفند التناقض اللي عنده، فده مدعى للقبول. لما تبين له إن هو فعلا أخطأ وإنه فهمه غير سليم بالدليل من كلامي، من كلامي هو، بيكون القناعة أشد. نضرب أمثلة كده من القرآن في هذا الباب الجميل قوي لازم طالب العلم يتعلمه. في قول الله تعالى في سورة الذاريات 39 قال تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، ده بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ساحر أو، خلي بالك، ساحر أو مجنون. طيب في آية بعدها في نفس السورة في الآية 52 قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نقول لهم يا جماعة استنوا بس كده، كلامكم ده متناقض. يقول لك إزاي؟ نقول لهم طلتوا ساحر أو مجنون، لا يجتمعان. إزاي؟ لو كان ساحرا الساحر بيتصف بالذكاء ولا يكون مجنونا، فتقول لي ساحر أو مجنون إزاي؟ كلامك كده إيه؟ ما ينفعش، النقدان لا يجتمعان في شخص، ما ينفعش تبقى ساحر ومجنون. لو كان ساحرا يبقى عنده إيه؟ ذكاء. ده يقول لك ده الساحر بيلعب بالبيضة والحجر صح؟ يخلي لك الحق باطلا والباطل حقا، ده بيخليك تشوف الشيء على غير حقيقته، ساحر صح؟ ويسموها خفة يد، تبقى انت شايف دي عصاية ابن الايه يقول لك دي حمام ويخليها تطير بجناحها صح؟ انه ساحر. فالساحر عنده ايه؟ ذكاء. فكيف يكون ساحر وكيف يكون مجنون؟ ينفع؟ ينفع؟ ما تقول لا، اوعى تنام. يبقى احنا كده من قولك اثبتنا لك تناقضك. دايما المخالف اللي على باطل كلامه كله متناقضا، دايما كده يا اخوه، دايما. اللي ما عندوش منهج لازم كلامه يناقض بعضه بعضا، لانه ما عندوش اصل يحتكم له، فمره هنا قال كلمه بعديها بيقول عكسها تماما، زي بعض من يتزيب زي الدعاة دلوقتي في بلاد المسلمين. من كم سنة يطلع في الفضائيات يقول لك اسمعوا يا جماعة الحشيش حرام، نقرأ الفاتحة على كده، والله بالنص كده، الخمر حرام،
نقرا الفاتحه على كده وحرموا تمام زي العسل يا عم الشيخ. سنتين ثلاثة أربعة حصلت الثورات والبلاوي السود اللي شايفينها دي، وتغير الحال. نفس الرجل ده يروح طلع في الفضائيات، لا لا الخمر مش حرام. ما تصحى بقى يا عم الشيخ، ده انت اللي كنت بتقول حرام من شويه، ايه اللي جرى لك؟ انه ليس من اهل العلم. فدايما ايه؟ يتناقض قوله، اللي قاله امبارح ينساه، يقول عكسه النهارده. عشان كده قال العلماء لما سئل بعضهم كيف نعلم ان الانسان فتن؟ قالوا اذا كان الذي يحرمه بالامس يحلله اليوم. شكرا، اعرف انه فتن خلاص. فدول كثر بقى دلوقتي. ليه؟ لان اهل الباطل دايما يتناقضون. فمن صفه المناظر الجيد صاحب العلم يبدا ياخذ قول الخصم يفنده ويثبت له التناقض في قوله. فبهت الذي كفر. ما ابراهيم عمل كده، اثبت ان هو متناقض النمرود ابن كنعان. ليه؟ تعالوا شوف، لما قال انا احيي واميت معناه ان انت رب، صح؟ والرب على كل شيء قدير. طيب قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. رب الذي اعبد قدير، في كل صبيحه يوم بيطلع الشمس منين؟ من جهه المشرق. انت ده بتقول ان انا رب، يبقى انت قدير، هات لنا الشمس منين؟ من المغرب. ينفع؟ فبهت الذي كفر. يبقى اثبتنا له ايه؟ التناقض في قوله. ولذلك لان ربنا هو القادر والقدير والمقتدر، يجعل لك من علامات الساعة في اخر الزمان ايه؟ الشمس تطلع منين؟ من المغرب. ما توحد الله، لانه القدير سبحانه جل جلاله. فاذا من شروط المناظر الجيد ان هو يثبت لخصمه التناقض في اقواله. فلو اثبتت له التناقض من قوله خلاص انتهت القضية وحدث المطلوب، انتصار الحق. ولذلك ذكرت لكم من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما كان في زمانه رجل من الصوفية يدعي علم الغيب. يدعي ايه؟ علم الغيب. يعلم شيخنا ده ماله؟ بيعلم ما يكون في غد. خلاص، ما بيقول لك كده، حدثني قلبي عن ربي. شكرا، عنده وحي بينزل له. طيب، وأصر هذا المخالف أن يناظر الإمام الألباني رحمه الله، قال أرسلوه لنا. دخل عليه صاحبنا على الشيخ بقى، فالشيخ قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أناظرك. قال سوف أناظرك ولكن بشرط واحد. طبعا الطلاب قاعدين بقى والناس اللي بيتفرجوا، قال وما هذا الشرط؟ قال انتهت المناظرة. فلو كنت تعلم الغيب لعلمت الشرط. شكرا، اخرج بره. اللي بعده. اثبات التناقض على طول. بتقول لي اعلم الغيب، في ولد بقى عملها في حاجة تانية بقى، بس ولد جاله من راح قاعد جنبه قال له بتعمل الغيب؟ قال له راح صفخه بالقلم. قال له ليه بتعمل كده؟ قال له ولو كنت بتعلم الغيب عرفت ان انا هضربك وكنت بعت. غيب مين يا ابو غيب؟ لا يعلم الغيب الا الملك جل جلاله. فده مش محتاج بقى مناظره، محتاج قلم على وشه يصحيه. من اداب المناظر إنصاف الخصم والعدل معه وعدم الجور. مش عشان خصمي أدوس عليه، لا، أنا أدوس عليه بباب العلم فقط إن قال خلاف الحق، إنما إن صدر عنه بعض الحق نقبله ولا نرده؟ نقبله ونثني عليه فيه، بارك الله فيك، هذه صحيحة، جزاك الله خيرا. مش عشان هو خصمي لو قال حاجة حلوة ولكني سمعتها، لا،
ده جور وظلم. الإسلام لا يعرفه إلا العدل والإنصاف، ما يعرف الجور. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لما تكلم في بعض العلماء المخالفين كالجويني والباقلاني اللي كانت عندهم في الصفات تحريف وكذا، فبيحذر الناس من عقائدهم الباطلة رحمه الله. خلي بالك قال بقى كده، قال ثم ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، يا الله، وحسنات مبرورة، ولهم في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. يا جمال شيخ الإسلام وعدل شيخ الإسلام وإنصافي، ما هو ده العلم يا إخوة؟ ألا تعلمون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحد العلماء في عصره اللي كان سببا في سجن الشيخ وتعذيب الشيخ وإهانة الشيخ وكان حربا على الشيخ؟ مات هذا العالم في زمان شيخ الإسلام تيمية. يقول ابن القيم تلميذ ابن شيخ الإسلام: فانطلقت مسرعا لأبشر شيخ الإسلام بموت فلان، كأنه بيعتقد أن الشيخ هيفرح أن فلان مات اللي هو كان عدوه. يقول: فلما أخبرته حزن وقال: هيا بنا يا ابن القيم إلى بيت شيخنا، ودخل على أولاده فوساهم وعزاهم ومسح رؤوسهم وقال لهم: أنا مكان أبيكم، إذا احتجتم لشيء فأنا له. قلت: ألا تفرح يا شيخنا موت؟ قال: ويحك، أنشمة في الموت؟ إيه العدل ده يا إخوة؟ تعال أنت عدوك يموت يوم فرح، إنما مع أهل العلم لا، يروح لأهل بيته يوسيهم ويعزيهم ويتولى أمرهم من بعد أبيه. يا الله على جمال العلماء. هذا هو ابن تيمية الذي ظلمه أهل الجهل في زماننا رحمه الله. عدل وإنصاف. المقام يضيق ولسه أداب جمة في أدب المناظر وأدب المناظرة، فنرجئها إلى لقاء آخر إن قدر بقاء، وكان لقاء حتى لا نطول التطويل المخل والممل، فنكتفي بهذا القدر. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.